بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
ما الشأن وجود الطلب؟ إنما الشأن أن ترزق حسن الأدب. هو الطرح الأول الذي أشرنا إليه أو ذكرناه في الأسبوع الماضي، بين الطلب وبين الدعاء. أما أن تطلب من الله فهذا لؤم، وأما أن تدعوه فهذا عبارة عن عبودية. طيب العبادة ما هي؟ الدعاء ما هو؟ الطلب عرفنا. ما هو الدعاء؟ الدعاء هو أن تعود إلى نفسك فتتبين أنك محتاج إلى ربك دائما، من فرقك إلى قدمك، وأنك لم تتقلب في حال من الأحوال، ولم تمر بك لا أقول ساعة بل دقيقة من الدقائق إلا وأنت محتاج إلى الله عز وجل. ومن ثم فأنت دائم التشبث برحمة الله، بكنف الله، بفضل الله، بعطاء الله، بحماية الله، بتوفيق الله. لاحظين كيف؟ ما في ساعة تختلف عن ساعة. عندما تعبر عن احتياجك الدائم وفقرك الذاتي الدائم إلى الله، هذا ماذا نسميه؟ دعاء. وهذا الدعاء لا يكون إلا من العبد للخالق. ما بين العبد والعبد لا. الباري يقول ولقد كرمنا بني آدم. أنت بالنسبة لأخيك الإنسان ند له. نعم، الباري عز وجل قال وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، يحوشني إليك ويحوشك إلي، من أجل أن نتعاون، من أجل أن تشيع بيننا يعني مظاهر التعاون الإنساني. لكن كل منا ند لصاحبه. نعم، لكن الذل والمهانة إنما تكون من العبد لله عز وجل بناء على هذا الذي قلته لكم. طيب، قد يقول قائل طيب أنا لست دائما محتاجا إلى الله، أنا أحتاج إليه عندما أكون مريضا، أنا أحتاج إليه عندما أخسر في تجارتي وأجد أن الإفلاس يطوف بي أو يتهددني، أحتاج، أنا أحتاج إليه عندما أجد عدوا شرسا يتهددني. لكن لا، لا في عدو ولا في مرض ولا في فقر ولا في شيء، ليس أنا لست بحاجة. قد يقول أحمق منا هذا الكلام. ما الجواب؟ الجواب أنك في كل لحظة بحاجة إلى الله، وإن خيل إليك أنك الآن معافى فلست بحاجة إليه، قوي فلست بحاجة إليه، غني فلست بحاجة إليه، مطمئن البال ما في خوف فلست بحاجة إليه. هذا عبارة عن جنون وحب مغفل من يتصور هذا الكلام. لماذا؟ لأن عافيتك التي تتمتع بها من يمتعك بها لحظة فلحظة؟ من؟ الله سبحانه وتعالى. عندما يشاء الله عز وجل يستلب منك هذه العافية لا في ساعة بل في لحظة، صح؟ إذن فأنت معرض في كل لحظة أن تفتقد عافيتك فلا تجدها. الغنى الذي تنسبه إلى نفسك أو تنسب نفسك إليه، من أين جاءك؟ من الله، في لحظة واحدة يحيلك من إنسان غني مضرب المثل في الغنى إلى إنسان فقير مدقع مضرب المثل في الفقر. أنت عزيز الآن تتمتع بعزة قعساء، لكن اذكر أن الذي أعزك هو الله، والذي رفع لك ذكرا بين العباد هو الله، وفي اللحظة التي يشاءها الله عز وجل يحيلك إلى أذل إنسان يرميك من حالق. ألا تذكر قول الله؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فإذا أدركت أنك في كل لحظة معرض لكل أنواع الابتلاءات، مرأة أشنع أنواع الأمراض، الفقر، الخوف، الضعف، العجز، كل هذه الأنواع أنت معرض لها. من الذي يقيك لحظة فلحظة فلحظة؟ من؟ الله. إذن أين هي اللحظة، الساعة، اللحظة التي تستطيع أن تزعم أنك فيها قوي وأنك غني عن الله؟ أبدا ولا لحظة. وأنا قلت قبل عدة دروس وأقولها اليوم، يا عجبا كيف يكون الإنسان الكبير المتزوج الذي له أولاد يكون عقله أصغر من عقل طفل صغير لا يزال في عهد الصبوة الأولى في الطفولة الأولى. هل يمكن هذا؟ ما هذا ممكن. الطفل الذي لم يزد عمره على سنتين مثلا يمسكه والده بعضديه ويرفعه ويشرف به على واد سحيق او شيء، وينظر الطفل بعينيه الى هذا الوادي السحيق، ووالده يمسك بعضديه وهو يعرف والده ويعرف رحمته به وعلوه عليه. كيف يكون حال هذا الطفل عقله بالنسبه لعقولنا ولا شيء؟ يظل متشبثا بأبيه ويظل يرمقه بعينين تشعان بالاستيقاظ وبالاسترحام. ولو أنك ترجمت نظرات عينيه لرأيت عينيه تقولان يا أبي لا تتركني، أرجوك لا تتركني، لا تعرضني، لكنك إن تركتني وقعت. أليس كذلك؟ طيب وهو مكلوم بعناية أبيه وأبوه يمسكه بعضديه، لكنه يدرك أن قوته آتية من والده الذي يمسك به، وأن حمايته آتية من رعاية والده به، وأن أمنه وطمأنينته كل ذلك آت من عطف والده عليه. صحيح الله. ولذلك وهو في حالة الأمن والطمأنينة والده يمسك به، ومع ذلك هو خائف، ومع ذلك يظل متشبثا بوالده يسترحمه ويستعطفه. الإنسان واحد من عقله يساوي أضعاف أضعاف عقل هذا الطفل بحسب الظاهر. ما الفرق في علاقة هذا الطفل بأبيه؟ في علاقة هذا الطفل بأبيه، ما الفرق بين هذا الطفل تجاه أبيه وبيننا نحن تجاه خالقنا ومولانا؟ ما الفرق؟ ممكن أن تتلمس أي فرق؟ أبدا. لا، الواقع أن هذا الطفل له إجمالا شيء من القدرة، له نواة، غدا ستتسع هذه النواة من القدرة الذاتية وما إلى ذلك بالنسبة لأبيه، يعني بعد أعوام سيستقل عن أبيه. لكنك أنت اليوم وغدا وبعد غد وبعد سنوات تظل كما أنت. إذا لا فرق إطلاقا بين علاقة هذا الطفل بأبيه، هذه العلاقة التي تدعوه إلى أن يتشبث به لحظة بلحظة، وعلاقتنا بالله. لكن أين هو ذاك الذي يدرك ما أدركه ذلك الطفل؟ والله بحسب ظاهر لنا عقول، لكن عقولنا تعاني من سكر عجيب وغريب. ينظر أحدنا إلى المرآة فيطالع نفسه معافا في بدنه ويعود إلى صندوقه فيجد أنه مليء بالمدخرات والأموال وينظر فيجد الأمن والطمأنينة كل ذلك. نعم يطوفان به يمشي وهو مرتفع الرأس منتفق الأوداج يتباهى بأنه لا يحتاج إلى أحد يذكر بالله فلا يذكر. نعم طيب انظر ألا ترى أن هذا الإنسان الطويل العريض مغفل وأحمق أكثر بكثير من هذا الطفل، أليس كذلك؟ هذا هو الواقع، في حين أن الله عز وجل ينبهنا. الطفل ما في من ينبه إلى هذه الحقيقة من ذاته مضطرة إلى أن والده هو مصدر حمايته، والده هو مصدر قوته، والده هو مصدر أمنه وطمأنينته، لكن ربنا عز وجل بالإضافة إلى ذلك ينبهنا فلا نتنبه. يقول لنا أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. لكن يا جماعة نبهوا، لا، وجد أن الله عز وجل أخضع له الأرض وأذلها له فتباهى وجعل ذلك عائدا إلى فضل من عنده. وجد أن السماء جو السماء آل المطمئن فتباهى ورفع رأسه عاليا مشمخرا مخيلا أن هذا الأمن والطمأنينة بقدرة منه، تماما كما كان يقول قارون إنما أوتيته على علم عندي. هذا حرق، هذا نعم بلحظة واحدة تتفتح الأرض أفواهاً تبتلي، لا تبتلي داراً بل تبتلي مدينة بكاملها. الأمر بيد الله عز وجل، والباري سبحانه وتعالى بين الحين والآخر يرسل حالات من هذا النوع حتى نستيقظ، فلا نستيقظ. يرسل خسفا، يرسل زلزالا، يرسل نيازك، نعم يرسل شهور. تنبهوا تنبهوا يا بني آدم، عرفوا الحقيقة، التجئوا إلى الله، كونوا دائما ملتجئين إلى الله، ولا تجد ملتجئا إلا من رحم ربك. نعم واحد يقول لا ما في أكثر من اللي دائما بيدعو، لا هذا الطلب ودعاء كل واحد منا. لما تجي مصيبة الإنسان هيك طبيعته، صاحب الحاجة يرعى لا يرم إلا قضاء، جاءته مصيبة رأسا يطرق الأبواب ويتعرف على الله ويسأل الله، هذا ما اسمه دعاء، اسمه طلب. وهذه هي حال أكثرنا. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف على الله في الرخاء. ما في أوفى من الإنسان الذي يكون في أوج النعمة ويذل للمنعم، ما في أوفى من حال الإنسان الذي يكون في أعلى درجات الغنى ويذل افتقارا من غني أو حد، ما في أوفى من الإنسان الذي يكون في غاية القوة وتجده كتل الضعف بين يدي القوي الأوحد الذي هو الله، هذا هو الوفاء. وهذا شيء يعني ليس الوفاء فقط، هو حقيقة، هذه حقيقة. نعم إن لم تلتجئ إلى الله عز وجل تطلب منه أن يديم هذه النعم عليك، فالمفروض أن تلتجئ إلى الله لتشكره على هذه النعم التي يمدك بها، ليس كذلك؟ هذا هو الجانب الذي مضى بيانه في حلق في 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 حكمة مضت. الآن ينبهنا إلى معنى آخر من مظاهر الفرق بين الطلب والدعاء. الطلب لما بيندفع الإنسان إلى الطلب كما شرحنا بيطلب من إخوانه، هذا اسمه طلب. ولما بيطلب من الله بيكون نزل مستوى رب العالمين سواء كان واحد من إخوانه، هذا غلط. نعم الطالب لا يعاني من ضرورة، لا يشعر بضرورة، الطالب لا يشعر بذنب أبدا، لا يشعر بالمعاني طالب، لأنه يجد نفسه بعيدا عن الذنب بعيدا عن المعاني، لكن عرضت له حاجة فاضطرته حاجته إلى أن يطلب. نعم، لذلك تجد أن هذا الطالب إذا جاء الشخص الذي يطلب منه أراد أن يستغله رأسا يفور وتغلي يعني الإنسانية في رأسه أو شموخه يغلي في رأسه، يقول أنا إنسان مثلك، جئتك طالبا تريد أن تستغلني من أجل حاجتي التي عنت علي، وهذا شيء طبيعي. لكن الدعاء عندما يدعو الإنسان ربه، ما الذي يجره إلى الله عندما يدعو؟ ما الذي يجره؟ اضطرار. ما الاضطرار؟ ما هو الاضطرار؟ كلمة مكررة جدا في القرآن. الاضطرار هي الحالة التي يجزم فيها الإنسان أنه لا يملك من أمر نفسه حولا ولا قوة، وأن أحدا لا يستطيع أن يمده بحول ولا بقوة ولا بمال ولا بغنى ولا بطمأنينة أبدا إلا واحد، ألا وهو الله. إذا وقر في نفسك هذا المعنى فأنت إذن اسمك مضطر. ما المضطر؟ حالة تحيق بك تجزم بهذه الحالة أنك أنت وبكل شيء أنت لا تملك من أمر نفسك حولا ولا قوة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تملك من أمر نفسك شيء إطلاقا، لا في سبيل عافية تتمتع بها، ولا في سبيل غنى تستجره إلى نفسك، ولا في سبيل قوة تغرسها في كيانك، ولا في سبيل طمأنينة تحصن نفسك بها أبدا. تجزم أنك لا تملك من أمر نفسك حولا ولا قوة لشيء من هذا، ثم تملك فيما تجزم أيضا بأن أحدا من عباد الله، أحدا من المخلوقات أبدا لا يملك أن يعينك في شيء، أن يعافيك من مرض، أن يقويك من ضعف، أن يغنيك من فقر، أبدا ولا أحد. أنت إذن ما اسمك؟ مضطر. هذا هو الوسيط الذي يستنزل حوائجك من عند الله عز وجل، هذا هو الوسيط. نعم، وروي يا سيدنا إبراهيم عندما قضت محكمة نمرود بإحراقه وجيء به لينفذ في حقه هذا الحكم، ووضع في المنجنيق وألهبت النيران وحميت ووقد على النيران من الحفر ما شاء نمرود أن يستوقد، وجاءه سيدنا جبريل يقول له أليست لك من حاجة؟ ماذا قال؟ أما إليك فلا، أما إليك فلا. هذا هو الاضطرار. من؟ صحيح سيدنا إبراهيم في تلك الحالة وقبل تلك الحالة ما في فرق أبدا، قبل ما يكون في المنجنيق شعوره هو، وعندما يضع في المنجنيق شعوره هو عبد مملوك ذليل لله مفتقر إلى الله، لا فرق بين أن يكون في المنجنيق أو في عالي القصور أبدا، لأنه مثل هذا الطفل كما قلنا. نعم، طيب من الذي يملك أن ينقذه الآن؟ ولا أحد، ولا أحد. سيدنا جبريل، بارع عز وجل يقدره، مع ذلك شو غاب جبريل وغابت المكونات كلها ومحيت من أمام ناظرين، لم يجد إلا الله. قال أما إليك فلا. طيب قالوا سيد ربك، قال حسبي الله ونعم الوكيل. واضح، هذا هو الاضطرار. شو بيقول سيدنا إبراهيم في الحوار مع قومه؟ أما قالوا ليش عم تردوا الأصنام؟ قالوا وجدنا آباءنا لا عاكفين. قال هل ينفعونكم يستدعون؟ أو يسمع، قال هل يسمعونكم يستدعون؟ أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالم. هنا بقى التوحيد، هنا الاضطرار. الذي خلقني فهو يهدي، والذي هو يطعمني ويسقي، وإذا مرضت فهو يشفي، والذي يميتني ثم يحيي، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذه هي حالة الاضطرار. قم مستغرقا بهذه الحالة وانظر كيف أن الله ينجدك. يأتيك النجد، تلو النجد من عند رب العالمين. وهل يحتاج الإنسان إلى أن يتكلف ليصل إلى هذه الحالة؟ أبدا، لأنك أنت مقدور على هذه الحالة. لو عدت إلى نفسك لرأيت أنك كنت فقر. ماذا تملك الآن؟ ماذا تملك؟ لا العافية تملكها، لا مالك الذي تنسبه إلى نفسك تملكه، لا أمنك وطمأنينتك تملك شيئا منهما، لا قوتك تملك شيئا منهما. الله قيوم السماوات والأرض، أنت تتحرك في قبضته، ناصيتك بيده. طيب، هذا شيء حقيقي، فإذا استمرت بهذه الحقيقة عشت معنى الاضطرار الذي يقوله ابن عطاء الله. ومن ثم فإن الله سبحانه وتعالى ينجدك. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ من؟ استفهام إنكاري، أي لا أحد إلا الله سبحانه وتعالى. من يجيب؟ لكن من المضطر؟ العوام من الناس يذهبون إلى تفسير المضطر تفسير آخر، لكن غير التفسير المزيف كيف؟ يتصورون أن معنى المضطر هو أن يكون الإنسان في بدء أمره ضعافا قويا غنيا لا إشكال فيه، فهو يعني يعيش حياة عادية، لا يلتجئ إلى الله، يصلي، يؤدي الأعمال التقليدية، بعد الصلاة ربما يدعو وانتهى الإشكال. لكن تأتيه المصيبة، هذه المصيبة نفرض مثلا مرض، جاءه مرض رأسا، أول ماذا يعني بدل هذا إلى الأطباء، ذهب إلى الطبيب الفلان المختص لم يستفد، قيل له لا في أخطر، ذهب إلى الثاني لم يستفد، الثالث الرابع الخامس لم يستفد، يأس من الأطباء، يأس من الأدوية والعلاجات كلها، يأس من هذا وهذا وذاك. طبعا الحصر والإسقاط، عملية الحصر والإسقاط تدله أخيرا إلى من؟ إلى الله، لأنه بحث دور كل أبواب مسكرة، أخيرا وصل إلى باب الله، قال هذا هو المضطر. لا، هذا مضطر مزيف. المضطر الحقيقي هو الذي يكون دائما مضطر. لن تكون مضطرا للاضطرار الذي يجعل حوائجك مقضية من عند الله وينجدك الله ويقول لك لبيك، إلا إذا كانت مشاعر الاضطرار ملازمة لك في أمنك ورخائك، في بأسائك وضرائك، في رخائك وشدتك. هذا هو معنى المضطر الحقيقي. وهكذا نحن في الواقع مضطرون، لكن الإنسان يخدع بالعافية التي يتمتع بها آنيا، يخدع بالغنى الذي يتمتع به آنيا، يخدع بالقوة التي يتمتع بها آنيا. هذا خداع. إذا عرفت الله عز وجل فلسوف تكون علاقتك مع الله مثل علاقة هذا الطفل مع أبيه في المثال الذي ذكرناه. فإذا كنت على هذه الشاكلين وكنت دائما الالتجأ إلى الله لن ينساك الله أبدا، ولسوف يستجيب دعاءك. لذلك بعض الناس يستشكلون قوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعا، يقول والله أنا مضطر الآن ما مستجيب لبال دعائي. شوف أنا مضطر الآن، شوف كلمة الآن، قال له يعني قبل الآن ما كنت مضطر. قال له لا والله ما كنت مضطر، لأنه ما كنت مريض، ما كان فيه شيء، أما أنا والله أنا مضطر والآن ملتجئ إليه. شايفين الغلط وين؟ لا، قل له أيقظه إلى حقيقة حالي. أنت سكران، أنت دائما مضطر، دائما بحاجة إلى الله عز وجل. أقدس كلمة علمنا إياها حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم هي لا حول ولا قوة إلا بالله. من يقولها ويتشبع بها المضطر، لا حول ولا قوة إلا بالله. لو أن إنسانا أوتي قوت الجبابرة كلها ورجع إلى عقله لابد أن يتطامر لهذه الكلمة القدسية ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن القوة من جاي من اللحظة فلحظة. ولو أنه كان أغنى غنيا في العالم كله أيضا لعاد إلى هذه الكلمة القدسية لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن الذي متعه بهذا المال هو الله. لحظة واحدة بروح المال، العز، الطمأنينة، الأمن، الكل. نعم طيب، إذا سبق المعطاء الله، أتحب أن تتعرف على وسيط يتوسط لك عند الله لقضاء حاجاتك؟ نعم. ما هو هذا الوسيط؟ اضطرارك. اجعل اضطرارك وسيطا إلى الله، لكن اذكر أنك مضطر دائما إلى الله عز وجل. ونحن نفتقد هذه اللوحة أيها الأخوة، نفتقد هذه اللوحة. أي لوحة؟ أن تجد ملكا من الملوك وربا وسلطان وقوة يتبوأ عرشا في مملكة واسعة شاسعة، تنظر إليه فتجده يضع الرأس ذلا على الأرض ساجدا لله، يمرد رأسه بالتراب وهو يشكو فاقته وذله لله سبحانه وتعالى. هذه هي اللوحة التي أفتقدها ولا أجدها. أن تجد رئيس دولة يتمتع ببسطة من الحكم وسلطة وما إلى ذلك، والمال طبعا كل موجود، ثم يذهل عن هذا كله ويعيش مع فقره إلى الله، مع ظله بين يدي الله واضطراره إلى الله عز وجل، وكأنه يعيش ويردد قول الله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الفتح. أين هي هذه اللوحة؟ نعم، الإنسان بمجرد أن يكون مع الله بشيء من المنعم ينسى المنعم، ينسى المنعم سبحانه وتعالى. وأنت إذا عشت هذه الضرورة فلك من الله عز وجل أن يعطيك ما تريد كما يحب هو، الطريقة التي تسعدك لا بالطريقة الهوجاء التي تخيل إليك أنها هي التي تسعدك. نعم هذه حقيقة لا شك فيها، والله لو أن المسلمين عاشوا حياة الاضطرار مع الله اليوم لأنجبهم وأكرمهم ونصرهم وخلق لهم المعجزات، معجزات النصر والتأييد. لكن أين هي حالات الضرورة؟ إن وجدناها في حالات عامة الناس في كثير من الأحيان، على أحسن الأحيان، لا نجدها في علية القوم، لا نجدها في قادة القوم، لا نجدها. أنا في بعض الأحيان أيها الإخوة أذهب أسافر كثيرا، أدخل المسجد من المساجد صلاة جمعة وصلاة جماعة، فماذا أجد؟ أجد صورة تنعش لي، هي ليست هذه اللوحة لكن تذكرني بها، بابت كبير. طبعا الإنسان في المركب العالي إذا دخل عزته لا يعني مخفيه، لا تعلم ربما أنه في المركب العالي، لكن الإنسان الذي يدخل وهو في ثوبه العسكري بشاراته العسكرية واضح، أنظر فأجد في المسجد في الصفوف الأولى أو في منتصف الصفوف أناسا من هذا القبيل يسجدون ويركعون بالبزة وشعراتهم على أكتافهم عن يمين وشمال، تجد الواحد منهم وضع رأسه ساجدا لله عز وجل، وإلى جانبه رجل فقير مقطع، وأمامه ربما رجل أفقر أيضا وقد وضع رأسه قريبا من قدر. من ذلك الإنسان؟ كان بالغ أنه مع الله. كم وكم وكم يطربني هذا المنظر، كم أجد هذه هي حقيقتكم، هذه هي حقيقتكم. عبد يا رب، ما هوية العبد؟ الاضطرار. ما هوية الرب؟ الغنى والقهر والجبروت. تذلل لمولاه، أعلن عن اضطرارك له دائما دائما، انظر كيف يعزك، عزك ذلك لله سبحانه وتعالى. الشكر الثاني من هذه الحكيم: ولا أسرع بالمواهب إليك مثل الذلة والافتقار. ولا أسرع، يعني لن تجد سبيلا تسرع إليك المواهب فيه من الله عز وجل. المواهب أشكال وأنواع مثل سبيل الذل والافتقار. طيب ما الفرق بين الاضطرار وبين الذل والافتقار؟ الاضطرار حالة تتلبس بالكيان والنفس، الذل ثمرة هذه الحالة، الافتقار ثمرة هذه الحالة. أنا مضطر، عدت إلى نفسي عرفت أني مضطر، أنا مضطر إلى الله في عافيتي، في مالي، في أمني، في طمأنينتي، في كل ما يتعلق بي، أنا مضطر، لا أملك شيء ولا حول لي ولا قوة كما قلنا. هذه حالة كاملة في كياني، هذه حالة تبعث فيها التذلل، فأتذلل للذيذ لله عز وجل، أتجرب بجبار الفقر إلى الله سبحانه وتعالى. فالذل والافتقار نتيجة حالة الاضطراب، حالة الاضطراب شعور قد يكون خفيا، لكن هذا الشعور الخفي يفرز التذلل على أعتاب الله عز وجل. مستحيل هذا الإنسان المضطر أن تجده مستكبرا مشمخرا بأنفه، مستحيل، لأن اضطراره يبعثه على ماذا؟ على التذلل، لا سيما وهو يسمع كلام الله يقرأ أذنا ولا تمشي في الأرض مراحا، إنك لن تخلق الأرض ولا تبلغ الجبال طولا. الاضطرار يدفع هذا الإنسان إلى التباهي، إلى البعد عن التذلل والافتقار. عندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ويسجد عند الكعبة، وكان المشركون يمرون فينظرون إلى رسول الله وقد سجد، كانوا يشمئزون. من جملة من كان يشمئز أبو طالب، يقول أحدهم: أنا أكره أن ترتفع أسافلي على رأسي. فعلا يعني يشعر ظلم. يسجد شو على السجود؟ ورأسه أدنى شيء وأقرب شيء إلى الأرض، وعجيزته أعلى شيء. فكان الواحد من يعني يأنف من هذا، يقول أبو طالب: أنا أكره أن ترتفع عجيزتي على رأسي. شو هالشغلة؟ ما حبيتها أنا. نعم مظبوط، ما بيحبها. ليش؟ لأن الاضطرار غائب عنده، مو حاسس أن رأته بيد مولاه، مو حاسس أنه يتحرك في خطة الله، مو حاسس أن حياته رغد عيشه وأمنه وطمأنينته وماله كل شيء بيد الله. ليش حتى يعمل هيك؟ ما بيعمل هيك. لكن عندما دخل من دخل في الإسلام، عندما دخل هؤلاء المشمخرون بأنوفهم في الإسلام وعرفوا الله وعرفوا ذله وعرفوا مهانته، وتلا الواحد منهم كتاب الله عز وجل وتبتل إلى ربك تبتيل أدد لأي ذكروني بها أي شيء، نعم، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، نعم، قطع يديه وتبلل له، وعجنت هذه المشاعر بين جوانحه، صار رأى طول الليل بدون سجود قارب. لماذا؟ صارت لذته في أن يسجد لله وأن يعفر رأسه وجبينه بالتربة لوجه الله عز وجل. لك أنت كنت قبل سنوات عم تتضايق وعم تشمئز، لا، لأنه كان آنذاك لم يتعرف على اضطراره، لم يعلم ضرورته الكامنة بين جوانحه، الآن هدي إلى اضطراره وعرف نفسه ذليلا لله سبحانه وتعالى. إذن صرت ساعته في أن يسجد ويطيل السجود لله سبحانه وتعالى. نعم. والافتقار ما هو؟ الذل هذا هو الافتقار، وأن تعلن عن اضطرارك، تعلن اضطرار حالي، تقول: يا رب ما لي غيرك، يا رب عافيني، يا رب أكرمني، يا رب أدم علي عافيتك، يا رب أدم علي السعادة التي تكرمني بها، أنم علي هذه الطمأنينة، أبعد عن المخاوف. هذا هو الافتقار، أن تعلن عن حاجاتك الذاتية للعارضة إلى الله عز وجل، الذي يعرض حاجته العارضة لله على طلب وعرضها على الطلب. لا، أنت كتلة حاجة، أنت كتلة سلم لله سبحانه وتعالى. نعم. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا. يا أخوانا، أنا هذا المشهد مرسى، صحيح افتقدنا هذا المشهد في حياتنا اليوم، لكن رجعوا إلى هذا المشهد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما دخل مكة فاتحا، لا أعلم أن إنسانا أعطي نصرا أعلى وأسمى من النصر الذي أعطاه الله محمدا صلى الله عليه وسلم وما فتح مكة، لا أعلم أبدا، لا من قبل ولا من بعد. إذا تذكرتم مكة وماذا صنع أهلها برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم أوذي وكم اضطهد وكيف اضطهد وإلى آخره، ثم كيف دخل سيدنا رسول الله من أعلى قمم النصر مكة، ثم كيف دانت له قريش، لا مقاومة ولا شيء، الكل ينغض رأسه ويرمق بطرفه إلى رسول الله، كيف كان، ماذا سيصنع به؟ نعم، لا أتصور أن قائدا ملكا عظيما ضابطا مكن من نصر يبعث النشوة كالنصر الذي مكن الله رسوله محمد منه يوم فتح مكة. تعالوا فانظروا الصورة التالية كيف كان دخوله إلى مكة. لو جاز لإنسان أن ينتشي لنصر لكان أول من يجوز له هذا رسول الله، ولبعث هذه النشوة في كيانه ما يشبه السكر. لكن أنا لا أعلم صورة تغلل فيها رسول الله لربه، فكان كتلة تذلل وافتقار إلى الله مثل هذه الصورة في شخص رسول الله وهو يدخل مكة من أعلى قمم النصر. دخل كما يروي البخاري عن عبد الله بن المغفل، دخل مكة نعم وقد طأطأ رأسه ثم طأطأ رأسه ثم قوس ظهره إلى أن مس عثمونه، والعثمون هذه الشعرات التي تحت الشفة السفلى واسطة الرحل، لا يكاد عثمونه أن يمس واسطة الرحل، يعني كتلة ذي قوس ظهره وقوس ظهره متزللا لله سبحانه وتعالى. نعم، هذا هو المشهد الذي نبحث عنه اليوم. من هو رسول الله ورئيس دوله؟ والباري عز وجل يجعل الدنيا تدين له. نعم، يدخل مكة من هذا. طيب، من أين جاء هذا الاصطناع مع الله؟ يتواضع كما يتواضع أحدنا أمام الناس حتى يعني يمدحوه أنه متواضع، لا، مع الله. إذا من أين جاء؟ من اضطراره، من اصطناعه بمعنى الكلمة القدسية لا حول ولا قوة إلا بالله. شعور داخلي يقول له هذا النصر ليس لينفك، هذه العزة القاسى التي نعم أحاطني الباري عز وجل بها ليست من عندي، هذه المغلة التي استبغت بها قريش على كثرتها وقوتها ليست من عندي، أنا ضعيف لا أملك من أمري نفسي شيئا، الله هو الذي نصر، والله هو الذي يسر، والله هو الذي أعطى، والله هو الذي ساقني إلى هذا النصر، والله هو الذي أخلع مكة وأهلا. هذه هي الاضطرار، حالة الاضطرار. حالة الاضطرار ماذا أخرجت؟ هذا السؤال. كن تتمتع بشعور الاضطرار لابد أن تستمر بهذا الذل لقيوم السماوات والأرض سبحانه وتعالى. ألسنا أولى من رسول الله بهذا التذلل؟ انظروا تتمة الذل بعد أن وصل إلى البيت الحرام وطاف به سواء ثم دخل البيت ثم خرج، والمشركون قد أحبقوا به كل يوم ينظر نظر ذل الباري عز وجل سلط عليهم ذل عنده.
نعم كلهم يتساءل في نفسه ترى شو راح يسوي فينا هلا.
وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ اثنى على الله بما هو، قال لا اله الا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، لم يقل نبيا، لم يقل رسولا، ونصر عبده، وهزم الاحزاب وحده، لا شيء بعده ولا شيء من قبله. نعم لحن التوحيد. النبي عليه الصلاه والسلام في هذا الموقف تناسى نبوته، تناسى رسالته، تناسى مكانته عند الله، وتذكر شيء واحد، ما هو؟ عبوديته لله، نصر عبده. والله يا اخواننا لو اننا نحن المسلمين نصطبغ بهويتنا هذه هويه الاضطراع الى الله، وتفرز هذه الهويه نتيجتها ويتذلل على اعتاب الله، ونعرض هويتنا عبيد عبيد مملوكين لله، نتصرف كما تصرف المصطفى، والله الذي لا اله الا هو لينصرن الله عز وجل نصرا عزيزا كما نصر نبيه محمد عليه الصلاه والسلام. الاله الذي عامل رسوله واصحابه بالامس هو ذات الاله الموجود الان، الاله الذي كان يراقب عباده آنذاك هو ذاته الإله الذي يراقبنا اليوم. لكن كم من فرق بين ذلك الرعيل وهذا الرعيل، كم من فرق بين أولئك الناس الذين اصطبغوا باضطرارهم إلى الله عز وجل ومن ثم بتذللهم المؤلم وافتقارهم إلى الله، وبين واقعنا نحن اليوم. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد على نعمك التي لا نستطيع إحصاءها، اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان بك، اللهم لك الحمد على نعمة العافية، اللهم لك الحمد إن عرفتنا على ذاتك العلية. صلي اللهم على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك باضطرارنا، ونسألك ونتوسل إليك بذلنا وافتقارنا، نسألك ونتوسل إليك بهويتنا عبيدا أذلاء لك مفتقرين إلى رحمتك، أن تستجيب دعاءنا، وأن تحقق رجاءنا، وأن تعطي كل منا سؤله بما يرضيك يا رب العالمين، وأن تنصر عبادة المؤمنين المستضعفين المضطرين الأذلاء على بابك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم إنك تعلم أن لك عبادا في فلسطين أذلاء متوامين على أعتاب كرمك، ملتصقين بباب رحمتك، يستنجدون بك، منكسرين لك، أذلاء يبسطون إليك أكف الضراعة، يستنزلون النصر من عندك. فنسألك اللهم بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك، ونسألك بعبادك الشرس الغبر الذين لا أقسم عليك أحد منهم يا رب تقسم أن تنجز وعده، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. اللهم أنجز وعدك وكان حقا علينا نصر المؤمنين، اللهم أنجز وعدك وكان حقا علينا نصر المؤمنين. اللهم إنك تعلم أن في رحاب دنيانا هذه مؤمنون بك، ملتزمون بهديك، معتزون بشرعتك، مضحون في سبيلك. اللهم إنا نسألك أن تنتصر لعبادك المؤمنين المستضعفين، وإن كان هؤلاء الصادقون قلة يا رب العالمين. اللهم نسألك اللهم أن تهب طالح هذه الأمة لصالحيها، فإن لم يكن في هذه الأمة صالح فنسألك اللهم أن تهبنا جميعا لسعة فضلك وكرمك وجودك يا رب العالمين. اللهم أنزل مقتك وعذابك وجام غضبك على أعدائك وأعداء دينك أينما كانوا يا
صواعق السمائك بلاء عليهم. اللهم اجعل البلاء يحيق بهم من فوقهم ومن تحت أرجلهم ومن حولهم يا رب العالمين. اللهم أنزل عليهم من سياط مقتك، اللهم أهلكهم ببدا ولا تبق منهم أحدا. اللهم إنا نسألك أن تهدي الغواة من عبادك، ونسألك أن تهدي الضالين الشاردين من عبادك، وإن لم يكن في قضائك وقدرك أن تهديهم فنسألك اللهم أن تحفظهم أخي العزيز المقتدر. نسألك اللهم أن تقضي عليهم قضاءك المبرم يا رب العالمين. اللهم أنهم مستكبرون على أمرك، مستكبرون على شرعتك، يعلنون عداوتهم لدينك، ونحن ننتظر انتقامك منهم يا رب العالمين. ننتظر أن تنتقم لنا نحن المسلمين المؤمنين من أولئك الطغاة المالكين يا رب العالمين. ننتظر اللهم فرجك، ففرج اللهم عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.